الجولة مع محمد القحطاني على ميكس اف ام.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، يسعد مساكم مستمعين الكرام، حياكم في حلقة جديدة من برنامجكم الجولة عبر أثير إذاعة ميكس اف ام. معي أنا خلف المايك والكنترول أخوكم محمد القحطان. مستمرين معكم في تغطيتنا لبطولة اليورو 2024 وكوبا أمريكا 2024، نهاية دور ثمن النهائي يوم أمس بلقاء هولندا ورومانيا، والنمسا وتركيا، وتركيا ترافق هولندا إلى الدور القادم بإذن الله. نتحدث معكم بالتفصيل عن هذه المباراة. أيضا في كوبا أمريكا ينتهي دور المجموعات بتأهل البرازيل وكولومبيا بعد تعادلهم يوم أمس إلى دور ربع النهائي. شاركوني بأراءكم، تعليقاتكم، توقعاتكم للأدوار القادمة مستمعين الكرام، وآخر الأخبار والأحداث الرياضية على الواتس أب على الرقم 054-88-11700. أرحب بضيفي في هذه الحلقة من الكويت الحبيبة، المحلل الرياضي خالد الشريفي. خالد يا هلا وسهلا.
يا هلا وسهلا أخوي محمد، وأنا أتشرف تواجدي معاكم في برامج الجولة عبر إذاعة ميكس اف ام، وفرصة إن شاء الله أن نكون ضيوف خفاف على المستمعين ويستفيدون منا بإذن الله.
يا هلا وسهلا حبيبنا خالد، وحنا شاكرين لك قبول دعوتك وسعيدين بوجودك. خالد خليني أبدأ معك الحديث عن مباريات الأمس بعد نهاية الدور الثمن النهائي في بطولة يورو 2024. هولندا تقدم واحدة من أفضل مبارياتها ربما في البطولة وتتفوق على المنتخب الروماني بثلاثية نظيفة. كيف شفت المباراة خالد؟ كيف شفت المنتخب الهولندي في هذه المباراة؟
صراحة منتخب هولندا يعني بالنسبة لي كان من أقل الفرق في البطولة بشكل عام، ويعني لدرجة أن أنا يعني حتى كنت متوقع رومانيا ممكن تسوي شيء أمام هولندا بسبب سوء مستوى هولندا الفني وحتى على مستوى الأفراد في المنتخب الهولندي، لكن صراحة هولندا ظهر بشكل مختلف عن أدوار المجموعة، رغم أن رومانيا أيضا ما كان في الشكل المطلوب، لكن رونالد كومان عمل أكثر من تغيير، وهذا والتغيير هذا حصد نتيجته وحصد نتيجته بالملعب، وخصوصا في تغيير التشكيلة. لو تلاحظ أول ثلاث مباريات كان يلعب 4-3-3 اللي هي فلات أو 4-3-3 التقليدية اللي فيها ثلاث محاور، لكن بعد في مباراة رومانيا حاول يغير الشكل، حاول يحسن من وضعية الثلاثي الهجومي لهولندا، فلعب في بيرخوين ولعب في محورين خلفهم، وبالعكس منتخب هولندا قدر أمام رومانيا يلاقي وضعيات محددة للثلاثي الهجومي. بصراحة أنا صدمت من رومانيا، يعني لو نلاحظ رومانيا في المباريات كلها بشكل عام في اليورو كان يلعب مناطق منخفضة ويلعب على الهجمات المرتدة، لكن
صحيح
ما أعرف شنو تحضير المنتخب الروماني كان في مباراة هولندا، لكن هو حاول ممكن يفاجئ رونالد كومان ولعب الضغط عالي وحاول يضايق المنتخب الهولندي، لكن بالعكس هولندا لعب مباراة على المستوى التكتيكي جدا ممتاز، حتى يعني رونالد كومان حاول يغير في البناء وغير الرسم التكتيكي من 4-3-3 إلى 3-4-3 في الملعب، حاول يبني في إيكي وديفري وفان دايك ويلعب في شافي سيمونز وبرخوان في عمق الملعب كلاعبين أرقام 10، مما أعطاه أفضلية على الأطراف وأنه يخلق حالات جدا ممتازة لجابك ودومبريس على الأطراف، لأن كان المنتخب الروماني يسوي عامل إغلاق في منتصف ملعبه، فكان يعطي أريحية تامة لأجنحة هولندا بأنه يخلقون حالات واحد على واحد، ومثل ما صار في هدف جابكو لو تلاحظ كان انتشار هولندا على طرفين الملعب وقدروا يلاقون جابكو، وبعدها جابكو من حل فردي بعد ما كان في مواجهة فردية مع ظهير رومانيا وقدر يسجل، وهالشيء أيضا استمر على ثلث المباراة بين الشوطين، رونالد كومان سحب بالإخوان ونزل مالين واستمر هولندا بأنه يلاقي وضعيات جدا ممتازة في الثلث الأخير، وهالشيء ساعد هولندا، خصوصا قلت لك يعني رومانيا أيضا الشكل اللي ظهر فيه والخطة الموضوع من قبل المدرب اتوقع انها اختلفت عن عن اللي كان يسويه في المباريات
تغير تماما عن مباراة أوكرانيا وبلجيكا وسلوفاكيا.
بالضبط هو حاب, هو كان حاب ممكن يفاجئ المنتخب الهولندي بأنه يطلع من مناطقه يلعب في الضغط المتوسط واللي هو الميد بلوك يحاول يمنع التدرج, لكن بالعكس أنا شفت أن منتخب هولندا قدم رغم يعني تحفظي على المنتخب الهولندي لكن قدم مستوى لا بأس فيه, وحاول رونالد كومان يغير من النهج وحاول يغير من الرسم.
يعني خالد انت تتفق انه المنتخب الهولندي لعب واحد افضل مبارياته في اليورو؟
بالضبط.
طيب خليني اوجه لك سؤال خالد, عفوا, هل كومان وصل الى التركيبه المناسبه في المباراه الرابعه ولا سوء المنتخب الروماني هو اللي ساهم بروز هولندا؟ لانه زي ما انت تفضلت خالد, كومان غير خصوصا في الجانب الايمن, يعني شفنا يمكن اربع اجنحه يمين, مره سيمونز, مره مالين اساسي, مره بيركوين اول مره يشارك, رغم انه في ثبات على اليسار جاكبو اكي, لكن في تغييرات حتى في وينبرغ شفناه في مباراه من المباريات اساسي. نقدر نقول كومان وصل للتوليفه المناسبه بالنسبه لمنتخب هولندا؟
قد يكون لقى التوليفه المناسبه, لكن انا دائما يعني المباراه هذه قيسها على الخصم, هل الخصم هذا كان ينفع اني انا اغير هذا الشكل من اجله؟ نفع وجاب نتيجه وقدر يعني قدر يعمل خلل للدفاع الروماني, خصوصا ان الروماني دائما فريق يحاول يغلق عمق ملعبه ويعطي اريحيه للاجنحه, مثل حتى في مباراه بلجيكا دوكو ولوبيكو اللي لعب على الجناح الايمن لقوا حالات ممتازه ضد المنتخب الروماني. فممكن هذا يكون قراءة من رونالد كومان للمباراة هذه, تخص المباراة هذه فقط, وبالعكس هو نجح فيها نجاح مبهر ونجاح تام, وقدر يلعب دومفريس على الجناح الأيمن في التوزيع في الرسم, وكان يلعب بيركوين وشافي سيمونز كلاعبين عشرة في خلف محاور رومانيا, مما ساعد أن يلاقون دومفريس كجناح أيمن وقابكو جناح أيسر المواجهات المباشرة ضد واحد. حتى دومبرس تقريبا كان أكبر معدل عرضيات صحيحة لا في المباراة اللي هي في البطولة بشكل عام في مباراة واحدة ضد رومانيا عرض أربع عرضيات صحيحة, هذا يدلك أن الأجنحة اثنين هم أخذوا أريحية, وهذا يرجعك أن كومان قدر يوفر هذه الحالات لأجنحته وقدر يوفر هذه الحالات في مباراة رومانيا. قد ينجح هذا الأمر في المباراة القادمة, لكن أعتقد مباراة تركيا راح تكون مختلفة تماما, تركيا فريق منظم أكثر, وراح نجي إن شاء الله في وقت لاحق لما نتكلم
أكيد بنتكلم عن مباراة تركيا وأيضا. لكن خليني أسألك سؤال أخير على هولندا. أنا كأني استشفيت من حديثك خالد إنه أنت ما تشوف إنه هولندا ممكن تروح بعيد في البطولة, رغم إنه قد نتفق إنه المسار السهل اللي فيه هولندا وإنجلترا.
بالضبط, لا أنا يعني قاعد أقول لك تماما, قبل مباراة رومانيا كنت صراحة ما أعطي فرصة لرومانيا إنه ممكن يعدل المنتخب الهولندي. يعني منتخب هولندي بالنسبة لي واحد من أقل المنتخبات في البطولة على المستوى الفني, وحتى يعني شكل الفريق ما هو مخيف أو مرعب مثل يعني ممكن تلاقي, حتى يعني خليك من شكل الفريق, حتى الفرديات محمد ممكن في المنتخب الفرنسي في المنتخب الإنجليزي الفرديات تبقى في الموضوع لأن عندهم جودة وعندهم كواليتي لاعبين.
صحيح, يعني حتى لو كان في سوء في جودة تكتيكية بشكل عام أو جودة المدرب, لكن ممكن الجودة الفردية تفرق.
جودة الفردية تفرق, حتى المنتخب الهولندي ما يملك هذه الأمور. يعني حتى في المباريات بشكل عام ضد بولندا كان سيء وكسب, ضد النمسا خسر, وضد فرنسا خسر. فيعني ما أتوقع أن هولندا ممكن يروح بعيد, وقد يكون أن مباراة تركيا هي آخر مباراة في المجموعة في البطولة بشكل عام.
جميل. طيب خالد, هذا سؤال شخصي جدا. أنا شفت تغريدتك على جاكبو, حديثك عن جاكبو, وأنا أتفق معك بشكل كبير. يعني جاكبو ممكن عاش فترة, يعني هذا الموسم تحديدا, يعني شفنا يورغن كلوب لعبه في يمكن أربع مراكز, لعبه مهاجم, لعبه رقم 10, لعبه حتى لعبه جناح أيمن, ولعبه حتى رقم 8. لكن جاكبو في الجناح الأيسر نهاية الموسم ومع المنتخب الهولندي جاكبو لعب آخر.
بالضبط. أنا صراحة من المعجبين بجاكبو, وأشوفه واحد من أخطر الأجنحة في أوروبا في الوقت الحالي, وحتى يعني كونج محتراوي قبل تقريبا سنة ارتبطنا في جاكبو, كنت أكتب حسابي إنه بتكون صفقة جدا ممتازة لمانشستر. جاكبو بالعكس يعني انا بالنسبه لي كلوب ظلمه وشوه سمعته، حتى ليفربول صاروا يتقبلونه ولا يحبونه، لكن هو بالعكس لاعب عنده امكانيات هائله خصوصا.
لا انا شوفني ليفربول خالد، وبالعكس انا اشوف انه جاكبو ظلم في مركزه، يعني هذه من اخطاء يورجن كلوب بصراحه.
بالضبط، هو مش لاعب يلعب في عمق الهجوم بين قلبين دفاع، ولا هو اللاعب اللي يقدر يحضر او يقدر يلعب ظهر المرمى، بالعكس هو لاعب كاشف للمرمى، يلعب على الجناح الايسر كلاعب الساي فورورد، يدخل في القدم اليمنى، بالعكس عنده حلول كبيره، قدم يمنى قويه، وهذا اللي شفناه له في ايندهوفن في ايندهوفن كان جناح ايسر يدخل للداخل ويعمل الخطر في قدم اليمنى خصوصا الدخول الداخل، او حتى في انه كلاعب يركض في المساحه ويستقبل الكور. فبالعكس يعني حتى هذه من الاشياء اللي انتقدت من شويتين انا في بدايه اللقاء، لكن من الاشياء اللي تحسب له اصلا
توظيف جاكبو يحسب لكم.
بالضبط من بدايه البطوله، وهو يعني يعتبر جاكبو يعني اكبر خطر او اكثر لاعب ممكن في المنتخب الان تنتظر منه حل فردي، خصوصا ديباي مستواه سيء، ثابت سيمونز ما هو من اللاعب اللي عنده حلول فرديه ممكن يكسبك هدف وممكن يفوزك في المباراه. فبالعكس اظهار ما يعني وضع جاكبو في اطار معين يظهره بهذا الشكل، هذا جدا شيء ممتاز، ويحسن المدرب بأن لقى جابكو بعد ما كان مستوى جدا متوسط في ليفربول، أعطى جابكو المساحة الكافية وأعطاه الحالات الفردية اللي هو يحتاجها واللي تبرز أفضل خصائصه وأفضل إنتاجه.
صحيح، بدليل أنه هداف المنتخب في كأس العالم وهداف المنتخب في اليورو حتى الآن، يعني آخر بطولتين كبرى جاكبو هو الهداف الفريق.
صحيح، ولو ترجع تشوف أهدافه أخوي محمد كلها كانت على الرواق الأيسر، يدخل للداخل ويسجل، هذه هي نقطة قوة لجابكو، هو كلاعب انسايد فورورد يدخل في قدم اليمنى ويلاقي حالات ممتازة يقدر يسجل منها ويقدر يخلق لنفسه وضيات تسديد جدا ممتازة، وجميع أهدافه كانت بنفس الطريقة، يكون على الجناح الأيسر يقدر يراوغ لاعب أو اثنين ويسجل، مثل هدف رومانيا وهدف السابق على بولندا.
جميل جدا. أستأذنك خالد ومستمعي الكرام، نطلع الفاصل الإعلاني قصير ونرجع نكمل معاكم، أيضا نأخذ تعليقاتكم وأراءكم وأسئلتكم لضيف الكريم على الواتساب على الرقم 054-88-11700.
الجولة مع محمد القحطاني على ميكس أف أم.
يا هلا وسهلا، مستمرين معكم مستمعين الكرام في برنامجكم الجولة عبر أثير إذاعة مكس إف إم، معي أنا أخوكم محمد القحطاني وضيف الكريم المحلل الرياضي خالد بشرف. خالد، أروح معك لمباراة النمسا وتركيا، يمكن كان في ترشيحات أكثر للنمسا وكنا نتحدث عن نمسا الحصان الأسود، لكن فعلوها الأتراك.
صحيح صحيح، صراحة يعني أتوقع أنا كانت
ترى أنا كنت أهبد أقول النمسا رايح النهائي.
لا والله ما تلام يا محمد، صراحة المستوى اللي ظهروا في المجموعات والشكل الفني كان صراحة يعني، وحتى في المباراة الأخيرة إن شاء الله بنتحدث عنها، وتركيا ما كان صراحة النمسا خصم سهل، ولا كان صراحة متوقع أن يخرجون مثل ما أنت قلت، بالعكس أنا كنت متوقع أن النمسا بعيد في البطولة، لكن الأتراك وتحضير مونتيلا الفني للمباراة هو اللي جاب صراحة التأهل. أولا بتكلم عن مونتيلا مدرب تركيا. أول شيء ممكن أطلع عن الإطار.
لا تفضل.
يعني دائما في المنتخبات أو في الأندية الوضع مختلف عن المنتخبات، في الأندية المدرب دائما يمتلك الرفاهية في البناء على أفكاره، عنده وقت كبير في التحضير.
صحيح،
عنده صيف كامل أثناء خلال الموسم، لكن في المنتخبات الوضع يختلف، على المدرب يحاول دائما مدن أفكاره وأسلوب اللاعبين ما عنده يفهم، هذه نقطة مهمة، إن في المنتخبات المدرب مو لازم هو يبني أفكاره بشكل كامل، لازم المدرب يحاول يمزج بين أفكاره هو الشخصية وأسلوب اللاعبين ما عنده يفهم.
صحيح،
هذا أمر مكمل.
يا سلام عليك، فعلا
بالضبط، هذا الشيء اللي يفتقده مثل منتخب إنجلترا على سبيل المثال، لكن لو نرجع لمنتخب تركيا ومونتلا، هذا الأمر هو يعني شيء مثالي في مونتلا، وإن هو مدرب قدر يمزج بين أفكاره وأسلوب اللاعبين مع أنديتهم، خصوصاً أن مونتلا مدرب منتخب تركيا هو أصلاً خاض تجربة في الدوري التركي مع عظمة بور، فهو يعرف الدوري التركي، يعرف اللاعبين،
خصائص اللاعبين واستراتيجياتهم. صحيح
بالضبط، يعرف خصائص اللاعبين ويعرف أفضل مركز للاعب الفلاني، أفضل لاعب مركز فلاني، وما كان صراحة يعني يقيد اللاعبين أو يحطهم في مراكز هم ما جربوها وما خاضوها مع أنديتهم مع مدربين أنديتهم، فهذا شيء يحسب لمونتلا صراحة، وشيء غائب عن أغلب المنتخبات في اليورو بشكل عام، ومثل ما قلت لك ساوثجيت في إنجلترا، فدائما المدرب الناجح في المنتخب هو المدرب اللي دائما يحاول مزج بين أفكاره وأسلوب اللاعبين مع أنديتهم، وهذا الشيء الأمر نجح فيه مونتلا بشكل جدا مثالي، وتحضيره في مباراة النمسا كان جدا مثالي أيضا، دائما يعني لو شفنا منتخب النمسا، هو منتخب النمسا يعني في الإحصائيات هو ثاني أكثر فريق في الضغط العكسي والضغط العالي كنسبة احتكاك في المناطق العالية للخصم، ولو نرجع للمباراة
وبصراحة هم أمس ما قدموا مباراة سيئة النمسا، يعني عشان نكون لم يقدموا مباراة سيئة، يعني الأتراك عرفوا من أين تؤكل الكتف، خلينا نقول بالضربات الثابتة،
هذه مباراة خروج المغلوب في النهاية، فريق واحد يكتب ما هو مثل الدوري أو الدوريات بشكل عام،
صحيح،
ولا في مجال تعويض مثل دوري الأبطال ذهاب وياب، هذه مباريات البطولات المجمعة في أوروبا أو في كأس العالم، مو شرط الفريق الأفضل يفوز ولا شرط الفريق السيء يخسر، لكن
صحيح.
ما نبي نظلم المنتخب التركي، لعب مباراة ممتازة، ومثل ما قلت لك أول شيء المنتخب النمساوي واحد من أفضل المنتخبات في العالم أو في أوروبا من ناحية الضغط العكسي ومن ناحية احتكاك في مناطق احتكاك في مناطق احتكاكه خصوصا في الثلث الأول للخصم، صراحة يعني أنا رجعت شفت الودية اللي اختاروها تركيا أمام النمسا قبل فترة، اختاروا 6-1 من المنتخب،
هي تقريبا 5 أو 6 أشهر، يعني فترة قريبة جدا،
بالضبط مع نفس المدربين ومع نفس اللاعبين ما تغير شيء، وأنا أراجع الأهداف حصلت أن المنتخب النمساوي سجل 3 أهداف بسبب الضغط العكسي على المنتخب التركي، بسبب افتكاكه لثلاث كور في منطقة المنتخب التركي سجل مخالفة في المباراة الودية، لكن لو نرجع نشوف التحضير لمونتلا في المباراة اليوم كان مختلف تماما عن اللقاء الودي، كان مونتلا يتعمد يجذب الخصم ويجذب المنتخب النمساوي إلى مناطقه عشان يطلع بالكرة، وهذا شيء بالضبط يعني شيء ما كان غير متوقع بالنسبة لي، وكان شيء جدا مبهر لبيتشوف مونتلا، واللي صراحة نجاح كبير بالنسبة لي في موضوع أن أنا أجذب الخصم إلى مناطقي، ومن بعد ما أجذب الخصم إلى مناطقي ألاقي حلول إني أكثر ضغط الخصم الأول، وألاقي محاولات أو ألاقي مساحات كافية خلف محاور منتخب النمساوي، يعني لو ترجع تشوف اللقاء كان المنتخب التركي أو مونتلا يحاول يجذب النمسا إلى مناطقه، ومن ثم ديميرال خصوصا اللي لعب دور كبير جدا بغض النظر عن الهدفين اللي سجلهم، لعب دور كبير جدا في كسر خط الضغط الأول للمنتخب النمسا، وهالشيء ساعد جدا المنتخب التركي بأنه يلاقي مساحات كبيرة، وكان يقدر يلاقي فرص كبيرة أنه في العمق أنه يقدر يهاجم منها ويقدر يعمل تحولات هجومية ساعدت المنتخب التركي خصوصا في الشوط الأول، لقى مساحات كبيرة المنتخب التركي وقدر يتحول من خلال تحولات هجومية.
أنت تشوف ديميرال أنه قدم مباراة، طبعا أكيد الأهداف كانت مؤثرة، طبعا خالد ممكن أنت تعرف يعني جمهور الأهلي في حالة عدم رضا عن أداء ديميرال في الأهلي السعودي، لكن ديميرال أمس قدم مباراة ممتازة جدا، يعني تكلم على صعيد الأهداف ولا حتى على صعيد الأداء داخل الملعب.
صحيح ديميرال بالعكس، يعني مونتلا كان يستخدم استخدام واضح، حتى البناء كان بناء تركيا كان يخرج من جانب ديميرال وليس من جانب المدافع عبد الكريم الآخر،
صحيح،
ضربه المرمى كان التحرك لديميرال، بعدها مونتلا يجذب الخصم الى مناطقه وديميرال يقدر يبرر تمريره فيها ريسك كبير بين الخطوط لاردا جولير اللي كان بعيد عن الجناح مثل ما شفناه في اول ثلاث مباريات، لكن استخدمه مونتلا استخدام اخر، واستخدام كان لاعب بين الخطوط ينتظر تمريره من ديميرال او تمريره من حارس المرمى، فبالعكس فيتشنسو مونتلا لعب مباراه ممتازه جدا على المستوى التكتيكي، وقدر يلاقي مساحات او مساحات ممتازه يلعب فيها تمريرات بين الخطوط، مما ادى او مما ساعد جدا المنتخب التركي انه يلاقي تحولات جدا ممتازه. صحيح ان المنتخب التركي ما قدر يسجل من هذه التحولات، لكن خلق وضعيات ممتازه جدا في الثلث الاخير، لكن بالنهايه الجوده بالنهايه تحكم، ما قدروا يسجلون منها. لكن صحيح. حتى المنتخب النمساوي ترى اخو محمد بعد النص ساعه او 35 دقيقه بعد ما شاف راجنك ان المنتخب التركي تعمد انه يجذب المنتخب النمساوي الى مرافقه، حول هذا الضغط العكسي والعالي الى 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 ضغط يسمى ميد بلوك، وكان يحاول يضغط في
وسط الملعب
في خطوط الملعب، يحاول يستفيد من خطوط الملعب انه يضيقون على الاتراك المساحات، وبالضبط تخلى عن الضغط العالي وكان يلعب في نهايه، خصوصا في نهايه الشوط الاول، لان الاتراك لقوا حلول، فكان يقدر كان جاي يلعب في منتصف ملعبه ويحاول ما يكثر ضغط خط ضغطه الاول.
جميل. طيب خالد خليني اخذ معك بعض الاسئله أسئلة المستمعين. هنا فواز يقول مساء الخير، مساءكم يورو كوبا أمريكا، سؤالي لضيفك الكريم، والله سؤال استباقي شوية بس، يقول كيف ستلعب إنجلترا أمام سويسرا؟ هل سيلعب بالمر وماينو من البداية كأساسين؟ أعتقد يعني إنجلترا إلى الآن سؤال وعلامة استفهام كبيرة على ساوث جيت، أداء ساوث جيت وأداء المنتخب الإنجليزي بشكل عام، يعني حتى أنا أشوف أنه يعني تحميل ساوث جيت المسؤولية 100%، يعني حتى أمر يعني ما في عدل. كيف تلعب إنجلترا قدام سويسرا خالد؟ هل ممكن يشارك بالمر باينو؟ هذا سؤال فواز، بالمر وباينو ممكن يلعبون أساسيين أمام سويسرا؟
الصراحة يعني مباراة سويسرا بالنسبة لي جدا صعبة على المنتخب الإنجليزي، ويعني سويسرا اللي أظهرت في المجموعات وأظهرت في مباراة إيطاليا بالنسبة لي يملك نسبة ولو شوي أكثر من إنجلترا بالصعود إلى نصف النهائي. إنجلترا علامة استفهام كبيرة، من غير ظهير أيسر، من غير جناح أيسر، الوضع جدا صعب على الإنجليز في إيجاد حلول أصلا، خصوصا أن إحنا نتكلم يا محمد عن فريق يعني لما أنا في الملعب ألعب في ظهير أيسر يعمل في القدم اليمنى، أنا هني لغيت الجانب الأيسر بشكل كامل.
صحيح. أنا أشعر أن المنتخب الإنجليزي مشلول في اليسار، كل اللعب على ساكا وعلى الجهة اليمنى،
لأن هذا الوضع يحتسم هالأمر. لما أنا كظهير أيسر تروبر أنا أستلم وما أقدر أروح على قدم اليسرى في الخط، طبيعي أنا كلاعب أيمن أروح لعمق الملعب أو أروح للمنطقة اللي أنا صحيح. في الملعب فيها، فهذا شيء أدى يعني سبب ضرر بشكل كبير. وحتى ساوغيت كان يحاول صراحة يعني بشكل متواضع أنه يحاول يفعل الجهة اليسرى في سلوفاكيا وما لقى أي حلول، خصوصا أنه كان يعني أنا استغربت منه أنه كان يحاول يداور بين بلينغهام وفودن في الجانب الأيسر، مرات يحاول يطلع بلينغهام كجناح أيسر ويخلي فودن في عمق الملعب، ونفس الموضوع هذا محاولة تنشيط الجهة اليسرى، لكن بلا فائدة الصراحة. يعني المنتخب الإنجليزي يحتاج جناح أيسر متخصص بدال فودن، ممكن جوردن، ممكن يلعب في بالمر، لأن فودن شفناه إحنا في كلاعب دائما يتواجد في عمق الملعب، مو لاعب جناح خط ممكن يستفيد منه، أو مو لاعب جناح ممكن يركب في المساحة أو يعرض أو يلعب مع الظهير، هو لاعب في العمق يلعب خلف المهاجم، يقدر يلاقي هناك وضعيات محددة لا يقدر يسجل فيها، لكن كجناح هو مضيع على الوقت ومضيع على الجودة. ومثل ما قلت لك يعني ساوثجيت عنده حلول في البنش ممتازة وجدا كبيرة، جوردن ممكن يلعب على الجناح،
يمكن ما في أي مدرب لدينا نفس الحلول تقريبا، يعني
بالضبط ممكن يلعب في بالمر كجناح أيسر، كون بالمر يعني يقدر يلعب على الخط ولعب في آخر في الإضافي قدم مستوى لا بأس فيه لما حول ساكي على الجانب الأيمن وحول إيزي كظهير يسار ولعب بالمر على اليسار، بالعكس يعني كان في ممكن نوع من أنواع يعني كان يقدر يتنفس المنتخب الإنجليزي في الثلث الأخير، لكن في الشكل الحالي المنتخب الإنجليزي في الأسماء الموجودة أنا أشك الصراحة أنه ممكن يطوف سويسرا. بالمر هل ممكن يلعب ولا؟ أنا صراحة أشك أن ساوثجيت يقدر يأخذ قرار مثل هذا وهو في ربع نهائي. ماينو أتوقع عقب مستوى في ضد سلوفاكيا يعني مفروض انه حجز الخانه اللي جنب رايت.
ماينو قدم مستوى افضل من جالاجر وارنولد بالضبط. في نفس المركز بصراحه.
بالضبط بالضبط. ماينو عنده القدره انه يطلع من امام كلاعب ثمانيه هجومي، يقدر يساند ساكا، يقدر يساند بلينغهام. وبالعكس ماينو انا اعتقد انه هو اللاعب الوحيد اللي يعني اللي ممكن يكون يدخل على التشكيله. ماكي جويهي راح يكون موقوف، ما ادري مين راح يكون القلب الايسر في التشكيله، ممكن لويس دانك، ممكن جو جوميز. لكن بشكل عام صراحه المنتخب الانجليزي مثل ما قلت لك في البدايه اخوي محمد انه صعب جدا انت كمدرب منتخب تحاول انت يعني بتحاول تنفس عمل المدربين في انديتهم مثل بيب ومثل فهمت. فلازم هو الموضوع يكون مكمل. يعني تو احنا كنا قاعد نسولف ان محاوله النفس بين افكار اللاعبين وما انديتهم امر مهم. لو ترجع لمنتخب انجلترا هذه اكبر مشكله في منتخب انجلترا. فودن مو قاعد يلعب نفس التركيبه او نفس التوظيف اللي يلعبه مع
مانشستر سيتي
مع بالضبط. وتريبر نفس الكلام، عرفت كي نفس الكلام يسقط، لكن ماكو لاعبين رنر، لاعبين يسقطون في المساحه ممكن يوفرون له حالات معينه ممكن يلعب
بها. صحيح تشعر انه اغلب لاعبي المنتخب الانجليزي على قولهم يحبون يحب الكره في رجله، يحب يطلع هو بالضبط. يستلم الكره ما حد يركض في المساحه.
بالضبط. وهذا شيء
كان استثناء ساكا نوعا ما فقط.
صحيح بالضبط. فهذا كله مثل ما قلنا اخو محمد ان هذا الامر ياثر جدا على المنتخب، لان عدم المزج بين افكار واسلوب اللاعبين مع انديتهم هذا دائما ياثر تاثير سلبي كامل. ومنتخب انجلترا بالضبط اكبر مثال على سوء هذا الشيء. وترى ضربنا مثال في منتخب تركيا بأن أفضل مثال اللي قلته هذا هو المنتخب التركي، وأفضل مثال هو المنتخب الإنجليزي.
جميل. طيب خالد بأخذ معك سؤال ثاني من هنا سميك خالد قبل ما نروح الكوبا أمريكا وبرازيل كولومبيا. كل الأعين على لقاء ألمانيا وإسبانيا الجمعة القادم. يسأل هنا خالد يقول هل سيؤثر نقص الخبرة في إسبانيا في مواجهتهم أمام المضيف ألمانيا؟ يمكن كلنا شايفين اسبانيا منتخب ممتع ومنتخب جميل، لكن لكن يمكن حنا نشوف انه في خبره في المانيا اكثر. هل ستؤثر على الاسبانيا خالد يوم الجمعه؟
والله ممكن بالنهايه هذه الادوار تحتاج تصور ذهني، تحتاج تجربه. المنتخب الاسباني اغلب اللاعبين ما عندهم التجربه الكافيه. بالنهايه هذه كلها تصورات وانطباعات تحدث اثناء المباراه لما الفريق يخسر. شنو الحاله الذهنيه للمنتخب الاسباني، خصوصا منتخب اسبانيا الى الان ما يعني ما ولا مباراه باستثناء مباراه جورجيا هو لحق النتيجه او كان مطالب انه يلحق النتيجه. وجورجيا سجل في الشوط الاول ورجع الامور تمام. فهذه الامور كلها تحتاج تجارب، تحتاج خبره اكبر مثل ما قلت. لكن انا اعتقد ان المنتخب الاسباني ممكن يسبب مشاكل لمنتخب المانيا، ويعني قد يكون مثل ما قال اخوي خالد ان ممكن نقص الخبره ياثر على المنتخب الاسباني. لكن انا ما اشوف في هذا يعني ما اشوف الموضوع ممكن يؤخذ الى هذا الحد. بالعكس
لن يكون عائق كبير.
بالضبط. انا بالنسبه لي لن يكون عائق كبير. وبالنهايه البطولات هذه يكون محمد الفوز يعطي 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 تحسن للحاله الذهنيه، يعطي تحسن للمعنويات. والمنتخب الاسباني صراحه يعني استقبل هدف واحد في المجموع في البطولة
في الأربع مباريات. صحيح
بالضبط سجل ما يقارب أتوقع 8 أهداف.
والله صراحة الأسبان يلعبون كرة قدم من الزمن الجميل، كرة ممتعة بصراحة بوجود الأمين جمال ونيكو ويليامز مسوين عمايل.
بالضبط. وفابيان رويز
المجموعة كامل، بس يعني العيون على اللاعبين الشابين، يعني المزج بين الخبرة والشباب في المنتخب الأسباني جميل. وبصراحة نهائي مبكر خالد، والله ألمانيا وإسبانيا بصراحة نهائي مبكر.
الجانب الثاني صراحة هو اللي فيه صحن على قولتهم، واللي فيه البرتغال وفرنسا وإسبانيا وألمانيا كلها نهائيات مبكرة صراحة، والواحد وده يشوفها. يعني أنا أنا صراحة شخص مختلف، يحب يشوف المباريات بوقت أبكر وبعدين عاد النهائيات يصير خير. لكن أنا من النوع اللي يحب يشوف المباريات هذه في البداية، ما يحب يأخرها الصراحة. وبالعكس جميل. يعني توقع دور الربع النهائي كله ممتاز ومباريات كلها دسمة على قولك.
جميل خالد. طيب خليني أروح معك الكوبا أمريكا. انتهت دور المجموعات في كوبا أمريكا بمباريات المجموعة الرابعة. البرازيل تتعادل مع كولومبيا وتتأهل إلى الدور القادم وتغادر كوستاريكا طبعا وبرغواي. كيف شفت مباراة البرازيل وكولومبيا؟ والبرازيل الآن ستلعب أمام الأورغواي، بس خلينا نتكلم عن المباراة أول بعدين نشوف حظوظ البرازيل والأورغواي.
لا إيه، نتكلم عن مباراة كولومبيا. صراحة منتخب البرازيل يعني أنا ما أنا أتكلم مباراتين اللي البرغواي ومباراة صراحة المنتخب قائم على الفرديات بشكل مبالغ فيه، رغم أن المنتخب البرازيلي فيه جودة كبيرة في الثلث الأخير، في لاعبين من أفضل لاعبين على مستوى العالم مثل فينيسيوس مثل باكيتا مثل رودريجو، لكن المنتخب البرازيلي أمس عانى الأمرين الصراحة، لأن المنتخب الكولومبي حاول أو مو حاول، هو جعل المباراة بدنية على المقام الأول، كان يحاول المنتخب الكولومبي أن يحول المباراة بشكل بدني، يعتمد يخلي الكور دائما يخلي الكور في هذه الكور اللي مثل ما نقول احنا الكور الثانية،
الكور التحامات صراعات بدنية، كور في كور في الهواء أكثر،
والكور الثانية الكولومبيا حول المباراة لهذا الشكل. الصراحة أنا صدمت على المستوى البدني، المنتخب البرازيلي كان أقل جدا من المنتخب الكولومبي في هذا الأمر، خسر أغلب الصراعات، خسر أغلب الكور الثانية، وهذا شيء جدا جدا صعب لما محمد لما أنت تدخل المباراة تخسر الكور الثانية وتخسر الصراعات البدنية، صعب تحافظ على الرزم مالك والرزم مالك،
صحيح
صعب أنك أنت تدور الكرة وتستحوذ بشكل مثالي وبالسيابية كاملة وعلى خط كامل واحد، صعب جدا في هذا الموضوع. وكولومبيا أمس حولت المباراة إلى جانب بدني، وأنا صدمت صراحة مثل ما قلت صدمت من الجانب البدني، المنتخب البرازيلي كان أقل من المستوى المأمول. كولومبيا الكور الثانية، اللعب في المساحة، كل هذه أمور نجحت فيها نجاح ظاهر، قدرت صراحة ضايق البرازيل وقدرت تأخذ النتيجة المطلوبة، كان التعادل
صدارة
يخليه يلعب مع بنما بدل لا يلعب مع الأوروغواي، فبالعكس كولومبيا قدم مستوى ممتاز ويعني لعب مثل النادي. يعني أنا قبل شو مباراة وقعت ممكن كولومبيا يلعب على التحولات، يلعب في مناطق منخفضة، لا كولومبيا لعب مباراة مثل النادي، حاول يستحوذ، حاول يهاجم البرازيل، وبالعكس كانت لا يعني تسديدات أكثر على مرمى المنتخب البرازيلي، ولقى وضعيات جدا ممتازة،
صحيح
ما يقارب، أتوقع أن سدد ما يقارب ثمن تسديدات، تخيل محمد في داخل منطقة البرازيل، بالمقابل البرازيل سجل تسديدة واحدة فقط في منطقة كولومبيا، فهذا يدلك أن المنتخب الكولومبي ما لقى صعوبة كبيرة أن يلاقي حلول في المنتخب البرازيلي، لكن في المقابل المنتخب البرازيلي لقى صعوبة بالغة كما يتخطى دفاعات المنتخب الكولومبي ويتخطى تنظيم المنتخب الكولومبي ويتخطى حتى نوعية اللاعبين اللي موجودة في كولومبيا، ريوس وليرما وأريار، هذول كلهم لاعبين بدنيين على المقام الأول،
صحيح
لاعبين يقدرون يأخذون الكور الثانية، يقدرون يأخذون الدول بالكور المشتركة مع المنتخب البرازيلي، وهالشيء جدا يعني حتى المدرب المنتخب البرازيلي سحب باكيتا بين الشوطين، حاول ينزل بيريرا بعد آخر ربع ساعة، نزل لاعب قوي بدنيا مثل إدرسون، حاول يعمل بالانس، حاول يقلل التفوق هذا التفوق المنتخب الكولومبي، لكن بلا أي فائدة وبلا أي جدوى، وأمر سلبي آخر في محمد أن المنتخب البرازيلي بدون عمق هجومي، بدون رأس حربة، وهذا جدا 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 أمر سلبي على المنتخب،
وأمر غريب أيضا خالد، يعني نحن تعودنا على البرازيل عبر التاريخ دائما في مهاجم أيقوني في خط المقدمة.
بالضبط.
خالد تتفق أنه هذا الجيل البرازيلي واحد من أقل الأجيال في تاريخ البرازيل؟ ما بقول أنه أقسو عليهم وأقول أنهم الأقل، لكن واحد من أقل الأجيال وهو فعلا غير مرشح للبطولة.
يعني أنا أقول محمد تعود على البرازيل، رونالدو ورونالدينيو، لكن صراحة الموضوع ككل يعني في جميع المنتخبات الأجيال أقل من قبل، مو بس في المنتخب البرازيلي صراحة، لو صار المنتخبات جميعها الكرة بشكل عام الجيل السابق يملك جودة، يملك مستوى فني أعلى من الجانب الحالي. أنا ما بيظلم المنتخب البرازيلي، هو بالعكس يملك أسماء جدا ممتازة على الثلث الأخير، لكن في أشياء،
لكن في انتقادات حادة حتى من النجوم، يعني شفنا تصريح رونالدينيو، تصريح الظاهرة رونالدو وأيضا في ترشيحات كثيرة تميل للأرجنتين والأورغواي يعني أكثر من البرازيل.
بالضبط، أنا صراحة بعد مباراة كولومبيا أرشح الأورغواي ما يصعد، خصوصا يعني أنا توني قاعد أقول لك على الجانب البدني، الأورغواي قصدي كولومبيا يعني لو نقارنا في الأوروغواي ما يوصل نصف قوة الأوروغواي البدنية أو أو نصف قوة الأوروغواي في الالتحامات والكور الثانية والكور العالية. فالبرازيل فشل أن يلاقي حلول ضد منتخب كولومبيا اللي هو 50% أضعف على الجانب البدني من منتخب الأوروغواي. فشلون ممكن يقابل الأوروغواي في هذا الوضع؟ فصراحة منتخب البرازيل قام على الفرديات، قام على الحلول، حتى يعني حتى فينيسيوس ما هو ورافينيا ما هم قادرين يلاقون اللاعب الوسط اللي ممكن يمرر لهم في المساحات. فالمنتخب البرازيلي ومثل ما قلت قبل شوي بدون لاعب تسعة يثبت قلبين دفاع الخصم، يكون لاعب محطة يسند عليه باكيتا ويسند عليه فينيسيوس ويسند عليه رافينيا، هذا أمر جدا سلبي صراحة. ويعني حتى مدافعين كولومبيا بسبب عدم توفر عمق هجوم البرازيل كانوا يطلعون يسعدون 10 متر زيادة 5 متر زيادة، لأنه ما في مهاجم يثبت قلبين دفاع كولومبيا يعطي البرازيل تمدد كامل في الثلث الأخير. صحيح. هذا أمر جدا سلبي الصراحة.
جميل. طيب بختم معك خالد بهنا سؤال مستمعنا الكريم حمد، أوعدك حمد أقرأ تعليقك بعدين وتوقعاتك بس عشان الوقت. يقول سؤالي لضيفك الكريم من حمد: من أفضل مدرب بهذا البطولة بناء على العناصر المتوفرة لديه؟ يسألك عن اليورو. يتحدث عن اليورو خالد.
اليورو صراحة يعني بالنسبة لي أفضل مدرب كان إلى حد ما رالف راينيك واللي سوى مع النمسا، لكن بما أن خرج رالف راينيك وما هو موجود الآن في البطولة، على اللي شفته صراحة من جميع المنتخبات الموجودة دي لافوينتي مدرب إسبانيا هو الأفضل.
اتفق.
قدر يعطي لامين يامال ونيكو ويليام أريحية وحالات ممتازة جدا ساعدت المنتخب الإسباني. قدر يدخل فابيان رويز اللي يعني توقع أغلب المشاهدين نسوا إمكانياته، لكن ظهر بشكل ممتاز جدا مع المنتخب الاسباني، كان لاعب مكمل للهجمه اشبه بدور جامبيجار مع عدد السابق. اللاعب الثماني اللي ينتظر العرضيه من الجناحين دائما يكمل الهجمه ويصير مهاجم ثاني مع موراتا. فاعتقد دي لافوينتي بجانب منتخب سويسرا، بجانب اقصد مدرب منتخب سويسرا لاعب
مراد ياكين. صحيح
بالضبط مراد ياكين، أعتقد أنهم أفضل منتخبين وأفضل مدربين. وما يعني أنا خصوصا مراد ياكين صراحة يعني فاجأني المنتخب السويسري بالشكل الفني بالهوية الفنية اللي كانوا عليها. يعني بالنهاية سويسرا قابلوا ألمانيا وإيطاليا وما خسروا في اللقاءين، يعني فازوا على إيطاليا تعادلوا مع ألمانيا في آخر دقيقة. وأعتقد أنهم يملكون ما يملكون من الجانب الفني أنهم يطيحون في منتخب إنجلترا. فلو علي اني اختار افضل مدرب يعني بحط دي لافوينتي ومراد ياكين في نفس الصفر صراحة.
جميل جدا خالد، والله الحديث معك لا يمل وذو شجون، لكن للاسف انتهى وقتي في الساعه الاولى. شاكر وممتن لك خالد على وقتك وقبول دعوتك. المحلل الرياضي خالد الشريفي، شكرا جزيلا لك.
الف شكر اخوي محمد وشرفني.
يسعدك ربي ونلتقي ان شاء الله في موعد قادم خالد
باذن الله. يعطيكم العافيه.
الله يعافيك. شكرا لك. مستمعين الكرام، انتهت ساعتنا الأولى من برنامجكم الجولة، مستمرين معكم بإذن الله في الساعة الثانية للحديث عن بطولة يورو 2024 وبطولة كوبا أمريكا، أيضا مع آرائكم وتعليقاتكم وتوقعاتكم، أيضا سنتناول بعض الأخبار والأحداث الرياضية في كرة القدم السعودية في تطورات جديدة نفصل فيها مع آرائكم وتعليقاتكم على الرقم 054-88-11700. فاصل قصير ونعود، لا تروحون بعيد. يا هلا وسهلا، مستمرين معكم مستمعين الكرام في برنامجكم الجولة عبر أثير إذاعة مكس اف ام، معي أنا خلف المايك والكنترول أخوكم محمد القحطان. مستمرين معكم للحديث عن تفاصيل اليورو 2024 وأيضا كوبا أمريكا 2024 وآخر الأخبار الأحداث الرياضية مع تعليقاتكم وآرائكم اللي يسعد فيها كثير على الواتساب على الرقم 054-88-11700. وقبل ما ندخل في تفاصيل اليورو وكوبا أمريكا، خبر مهم جدا اليوم. أعلنت وزارة الرياضة بعد قرار مجلس الوزراء بتخصيص الأندية أو البدء في المسار الثاني في تخصيص الأندية، أعلنت وزارة الرياضة اليوم الأربعاء 3 يوليو 2024 البدء في المرحلة الثانية من المسار الثاني في مشروع الاستثمار والتخصيص للأندية الرياضية بالتنسيق مع المركز الوطني للتخصيص، وذلك بناء على قرار مجلس الوزراء الصادر 3 يوليو 2024 بالموافقة على وثيقة مشروع تخصيص 14 نادي رياضي من مختلف الدرجات، حيث يأتي ذلك استكمالا لمراحل المشروع الذي أطلقه سمو ولي العهد حفظه الله تحقيقا لمستهدفات رؤية السعودية 2030 وتحفيز القطاع الخاص للمشاركة في بناء وتنمية القطاع الرياضي بما يحقق الفائدة المرجوة للمنتخبات والأندية والممارسين كافة. وتشمل هذه المرحلة طرح 6 أندية رياضية للتخصيص أمام المستثمرين المحليين والدوليين. هذا المستجد والمعلومة المهمة أنه الآن المستثمرين حتى متاح لشركات ومستثمرين دوليين. الأندية هي الزلفي والنهضة والأخدود والأنصار والعروبة والخلود، حيث يمكن للمستثمرين الراغبين في المنافسة على هذه الأندية الدخول على بوابة المستثمرين عبر موقع المركز الوطني للتخصيص وللتقديم الحصول على الاشتراطات والمعلومات اللازمة بدءا من مطلع شهر أغسطس المقبل، على أن يتبع ذلك استكمال طرح بقية الأندية الثمانية تباعا، وهي الشعلة، هجر، النجمة، الرياض، الروضة، جدة، الترجي والساحل. وكان مشروع الاستثمار والتخصيص الأندية الرياضية قد انطلق من خلال مسارين رئيسيين. الأول هو الموافقة على استثمار شركات وجهات تطوير تنموية في أندية رياضية مقابل نقل الملكية لها، حيث تضمن ذلك المسار 8 أندية. أما المسار الثاني فهو طرح عدد من الأندية الرياضية للتخصيص، والذي انطلق بتسجيل اهتمامات الجهات الراغبة محليا وعالميا في الاستثمار بالأندية الرياضية كمرحلة أولى من المسار ليستكمل المسار حاليا في مرحلة الثانية. يأتي هذا الإعلان تماشيا مع الجهود الرامية لتحقيق الأهداف الجوهرية لمشروع الاستثمار والتخصيص للأندية، والتي تتمثل في توفير بيئة جاذبة للاستثمار في الرياضة، إضافة إلى رفع مستوى الحوكمة الإدارية والمالية في الأندية الرياضية وتطوير البنى التحتية بما ينعكس على تحسين تجربة الجماهير. كما يجسد المشروع حرص وزارة الرياضة على تعزيز الشراكة مع القطاع الخاص وتهيئة البيئة المناسبة للأندية الرياضية لتصل إلى الاستدامة المالية وأعلى درجات الاحترافية. إذن يستمر المشروع الوطني في الرياضة في قفزات بإذن الله تعالى تكون هائلة وتنعكس على كرة القدم السعودية بكل تطور ومستقبل زاهر بإذن الله. مبروك للأندية التي تخصصت، وإن شاء الله نشوف الأندية في المسار الثالث بإذن الله، نشوف الأندية الأخرى أيضا التي تطمح للتخصيص بكل تأكيد، ويتطور دورينا أكثر فأكثر. شاركوني بأراءكم وتعليقاتكم حول هذا القرار أيضا مستمعين الكرام. وأيضا على أحد أهم الأخبار، أيضا أعلن نادي الاتحاد عن إنهاء العلاقة التعاقدية مع مدرب الفريق الأول لكرة القدم مارسيلو غاياردو، وتمنى النادي التوفيق للمدرب في مسيرته المقبلة. والحديث الآن عن ستيفانو بيولي مدرب نادي الميلان اللي حقق نجاحات مع الميلان، وفي ردة فعل بصراحة ما بين معارض وما بين مؤيد مو لإقالة غاياردو. أعتقد في شبه اتفاق على إقالة غاياردو، ولكن بيولي هل هو المدرب المناسب للاتحاد؟ رأيكم أيضا مستمعين الكرام اتحاديين على وجه التخصيص، في إقالة جاردو وتعيين بيولي. شاركوني بآراءكم وتعليقاتكم عن تخصيص الأندية وأيضا عن إقالة جاردو وتعيين بيولي في الاتحاد. أيضا سنعود الحديث عن اليورو والكوبا بعد الفاصل ونأخذ تعليقاتكم وأراءكم على الواتساب. أسعد بكم جميعا. 054-881-1700 054-881-1700.
تنزيلات سنتر بوينت بدأت، خصومات حتى 70% من سبلاش، بيبي شوب، شومارت ولايف ستايل. حياكم.
الجولة مع محمد القحطاني على ميكس اف ام.
يا هلا وسهلا، مستمرين معكم مستمعين الكرام في برنامجكم الجولة عبر أثير إذاعة ميكس اف ام، معي أنا أخوكم محمد القحطان. مستمرين مع تعليقاتكم وأراءكم للحديث عن اليورو، يورو 2024 وكوبا أمريكا، وأيضا آخر الأخبار والأحداث الرياضية. وأسعد بتواصلكم بأراءكم تعليقاتكم وتوقعاتكم للأدوار القادمة وتعليقكم على آخر الأحداث الرياضية على الواتساب على الرقم 054-88-11700. طيب خلينا نستعرض نتائج الأمس ومباراة الدور القادم في اليورو، يورو 2024 بشكل سريع. طبعا أمس في مباراة الأمس هولندا انتصرت على رومانيا 3-0 بهدف كودي جاكبو دقيقة 20، واحد من أهداف البطولة الجميلة. كودي جاكبو الآن دخل في منافسة على هدافي اليورو طبعا بثلاثة أهداف، يتساوى مع أربع لاعبين. أيضا النمسا وتركيا في واحدة، لن أقول أنها مفاجأة ولكن كانت ترشيحها النمسا يعني تميل بشكل كبير، ولكن تركيا بقيادة ديميرال أهلاوية يسجل هدفين. ديميرال الهدف في الدقيقة الأولى، ثاني أسرع هدف في تاريخ اليورو، والهدف الثاني الدقيقة 59 قبل أن يعادل غريغوريتش لصالح النمسا، أو عفوا يقلص النتيجة في الدقيقة 66. انتهت المباراة. صراحة النمسا ما قدمت مباراة سيئة، قدمت مباراة جيدة، ولكن الأتراك بقيادة مونتيلا عرفوا من أين تؤكل الكتف وصعدوا إلى الدور القادم. إذن تنتظرنا ربع نهائي ناري وإثارة كبيرة يوم الجمعة القادم والسبت القادم في يورو 2024. الجمعة في الجهة النارية أسبانيا وألمانيا الساعة 7 بتوقيت المملكة العربية السعودية، والساعة 10 البرتغال وفرنسا، وطبعا الفائزين سيتقابلون في نصف النهائي. وفي يوم السبت الساعة 7 إنجلترا وسويسرا، هولندا وتركيا، وأيضا الفائزين سيلتقون في نصف النهائي يوم الثلاثاء والأربعاء القادم يوم 9 يوليو و10 يوليو، قبل النهائي المنتظر يوم 14 من يوليو يوم الأحد ما بعد القادم. مواجهات نارية أسبانيا ألمانيا برتغال فرنسا، وأيضا إنجلترا سويسرا هولندا تركيا في يورو 2024، ومتعة منتظرة خلاص خروج المغلوب وأدوار لا تقبل القسمة على اثنين. طيب خلونا نروح لبعض التعليقات وأراء مستمعين الكرام. هنا حمد يقول توقعي أن ألمانيا ستحقق اللقب. والله أنا أتفق معك حمد، ترى أنا رشحت ألمانيا مبدئيا، ولا أستبعد أسبانيا أو أن هولندا وإنجلترا وصولهم إلى النهائي، فيما لو وصلوا إلى النهائي يعني يعطيهم طاقة ومعنوية عالية. ما ندري، كل شيء ممكن في كرة القدم يحدث. المنتخبات المتميزة ليست قوية فنيا بهذه البطولة. أجمل مباراة كانت تركيا وجورجيا، فعلا مباراة جميلة جدا في دور المجموعات. إيطاليا كما توقعت هي الحلقة الأضعف، خطوط الدفاع والحراسة بهذه البطولة أفضل من خطوط الهجوم بكل المنتخبات، والنتائج كادت أن تتغير لولا جودة الدفاع بأغلب المنتخبات. وشكرا، شكرا لك حمد، تحياتي لك. صراحة أتفق معك بشكل كبير فيما ذكرت وفيما طرحت. طيب فواز يقول مساءكم يورو وكوبا أمريكا مساءك نور وخير فواز وكل مستمعي الكرام. يقول بدأت المرحلة الحقيقية للمواجهات الكبيرة في البطولتين وفي الطريق إلى برلين وميامي منتصف يوليو الحالي, أي إخفاق له ثمن أكيد زي ما قلنا قبل شوية. أدوار لا حتى في كوبا أمريكا بعد نهاية دور المجموعات ما عاد فيها يعني لا تقبل الأدوار القادمة القسمة على اثنين. ديميرال لاعب الأهلي يسجل هدفين ويطير بتركيا لمواجهة هولندا الذي انتصر على روماني بثلاثية نظيفة وقدمت شيئا من هولندا الجميلة, والنمسا فاجأتنا بطريقة لعبها عكس دور المجموعات ولم يستطيعوا مقارعة الأتراك فعلا. طيب هنا في تعليق مستمعنا كريم موجا مكاتب اسمه, يا هلا وسهلا فيك يا حبيبي, من يقول كوبا أمريكا البرازيل تتأهل وصيفة خلف كولومبيا وسوف تواجه الأورغواي في دور الثمانية في نهائي مبكر, وأتوقع أن الفائز منهما سيكون في نهائي ميامي أمام الأرجنتين ما لم تحدث مفاجآت. توقع تأهل ألمانيا إنجلترا برتغال تركيا. أوف والله في يعني في شبه مفاجآت ترى أن تركيا تروح على هولندا, يعني أنا بالنسبة لي مفاجأة رغم أنه المنتخب الهولندي ليس بكامل قوته, حتى البرتغال على فرنسا, البرتغال ترى إلى الآن ترى ما قدمت يعني النسخة المتوقعة منها مع مارتينيز, مارتينيز السبب بالمناسبة إلى نصف نهائي اليورو. تأهل الأرجنتين والأوروغواي وكولومبيا وكندا إلى نصف نهائي كوبا أمريكا. طيب خلونا نطلع فاصل إعلاني قصير مستمعي الكرام ونرجع نكمل مع تعليقاتكم آرائكم توقعاتكم على الواتساب على الرقم 054-88-11700. أيضا آخر الأخبار والأحداث الرياضية, رأيكم في إقالة غياردو من الاتحاد, رأيكم في تخصيص الأندية الرياضية في مسارها الثاني, وهل بيولي مدرب الميلان السابق هو المدرب المناسب للاتحاد؟ شاركونا على الرقم 054-88-11700.
تخيل اني للان زحمه الطريق وعندي موعد بالمستشفى واكيد بيروح علي.
لا تشيل هم, خلي الموعد يروح.
ليش تقول كذا؟
عشان في فقره الاستشاره الطبيه مع افضل الدكاتره.
مستشارك الصحي برعايه مستشفى الدكتور سمير عباس ضمن عيشها صح مع اميره العباس كل ثلاثاء عند 12 وحتى 1 ظهرا. استضافات واستشارات مع نخبه من الاطباء والمختصين بالصحه من مستشفى الدكتور سمير عباس, شغفنا رعايه أسرتكم.
يا هلا وسهلا مستمرين معكم مستمعين الكرام في برنامجكم الجولة عبر أثير إذاعة مكس اف ام, معي أنا أخوكم محمد القحطاني, مستمرين معكم مع تعليقاتكم وأراءكم الحديث عن محاورنا في هذه الحلقة, ويسعدني تواصلكم اللي انضموا لنا حديثا بأراكم وتعليقاتكم عن اليورو وعن الكوبا وآخر الأخبار والأحداث الرياضية على الواتساب على الرقم 054-88-11700. طيب خلونا نروح الآن نتائج الكوبا أمريكا ونهاية دور المجموعات في هذه البطولة. البرازيل وكولومبيا في المجموعة دي وأيضا كوستاريكا والبرغواي. البرازيل وكولومبيا تتأهل إلى الدور القادم, كولومبيا كمتصدر المجموعة والبرازيل كمركز ثاني بعد تعادلهم يوم الأمس 1-1, تعادل إيجابي. طبعا سجل رافينا فاول ركلة حرة جميلة بصراحة في الدقيقة 12 قبل أن يعادل مونوز في الدقيقة 45 من الشوط الأول, وانتهت المباراة بهذه النتيجة وانتهت المجموعة بتأهل الفريقين. كوستاريكا فازت على برغواي 3-1, ولكن هذا الفوز لم يشفع لها في التأهل إلى الدور القادم, وبانتظار ربع النهائي المثير صباح الجمعة الأرجنتين والإكوادور, صباح السبت كلها الساعة 4 الرابع فجرا فنزويلا وكندا, ويوم السبت أو عفوا الأحد صباح الأحد القمة والنهائي المبكر الأورغواي أمام البرازيل الساعة 1 صباحا, وكولومبيا وبنما الساعة 4. طيب خلونا نروح للتعليقات, تعليقات مستمعين الكرام وآرائهم وأسئلتهم أيضا هنا في سؤال: لماذا الإجراءات الأمنية ضعيفة في بطولة يورو الحالية؟ رأينا مقذوفات متنوعة داخل الملاعب ودخول أفراد لتعطيل اللعب، إضافة إلى بعض الشجارات بين الجماهير خارج الملعب والشعارات السياسية، هل العقوبات المالية كافية؟ والله أنا قلتها في حلقة الأمس أعتقد، أو حلقة أول أمس، سقط قناع الألمان، سقطت حقوق الإنسان وسقطت شعارات التنظيم، شفنا كيف هاجموا كل ما هو عربي وكل ما هو مسلم في الفترات السابقة، سواء على المشروع السعودي من بعض اللاعبين وبعض المنسوبين، أيضا حتى بمونديال قطر كيف هاجموا، شايفين الناس تدخل الملعب كل مباراة تنظيم سيء، شفنا مشهد سيء جدا في ضرب مشجعين من البرتغال في مباراة البرتغال سلوفينيا من الشرطة، شفنا مدرب بلجيكا توديسكو المدرب الإيطالي كيف يشتكي من التنظيم في الوصول إلى الملعب واستغراق ساعة حتى الوصول وتأخر الإحماء والنزول إلى الملعب. شفنا كيف يعني أمس أمس ديميرال اللاعب النادي الأهلي السعودي احتفل بحركة، بصراحة أنا ما أعرف هل هي فعلا يعني محرمة أو لا، لكن صعد الموضوع بشكل كبير، الاتحاد الأوروبي نزل بيان، والمهم أنه يعني زبدة الكلام أنه سقط جسر الألمان في حقوق الإنسان وفي التنظيم، وشفنا تنظيم، ذكرت موضوع الأمطار وكيف كيف الملاعب كان التنظيم فيها سيء وكيف تصريف المياه كان سيء، يعني سبحان الله، ربي يكشف الأقنعة. طيب هنا سؤال أيضا: إبداع ديميرال مع تركيا، هل ستفكر إدارة الأهلي في بيع قريبا ومن هم أبرز نجوم اليورو وكوبا أمريكا المحتملين في تواجدهم في دوري روشن؟ السؤال الثاني متشعب جدا، لكن السؤال الأول حسب يعني ما سمعنا وحسب المتداول أنه ديميرال أحد المغادرين الأهلي، ربما يكون أحد المغادرين في الأهلي، وربما أداء الجيد سيساعد الأهلي في تسويقه في مباراة الأمس. طبعا ديميرال أمس صراحة قدم مباراة ممتازة، سجل هدفين وقدم أداء جيد، يمكن هذا اللي يساعد الأهلاويين في ارتفاع سعره وفي تسويقه، أو بغض النظر عن السعر تسويقه. يعني سمعنا عن اهتمام نابولي بديميرال، سمعنا عن اهتمام فنربخشة أعتقد أو باستكاش تركي والأهلي. طبعا أنا عندي وجهة نظر في هذا الموضوع بشكل سريع، ترى مشكلة الأهلي هجوميا ودفاعيا أشعر بأنها مشكلة تركيبة وليست عناصر، يعني ديميرال يمكن لو لعب في فريق ثاني في منظومة ثانية ترى ممكن يبدع، لكن مشكلة إبانيز وديميرال أنه نفس الستايل، يعني يحتاج مدافع عنيف، مدافع يطلع يقابل، ومدافع يعني خلينا نجيبها بالبلدي، مدافع راكد يقرأ اللعب، ينظم الدفاع، ينظم الأوفسايد. فمشكلة الأهلي تركيبة الدفاع حتى هجوميا، يعني الأهلي لو أخذنا محرز الحالة فيرمينو ماكسيمان ترك عناصر يعني تقدر تلعب فيهم يعني في أي فريق، لكن مشكلتهم أنهم كلهم يجمعهم أنهم يحبوا الكرة في أقدامهم، أنهم نسبة تسجيلهم أو نسبة سجلهم التهديف القليل. فمشكلة الأهلي كانت في الصيف الماضي اختيار عناصر، لذلك المدرب مضطر لتغيير بعض العناصر سواء ديميرال أو غيره. بالنسبة للاعبين المحتملين تواجدهم في دوري روشن، والله في لاعبين كثير وفي أخبار كثيرة جدا، يمكن بعض الأخبار يعني المرتبطة بسبب تواجد لاعبين يعني يلعبون حتى الآن حتى في دور الربع النهائي، يعني إذا بنتكلم عن ألمانيا في حديث عن كيميتش، في حديث عن يمكن اتحاد كيازا، في لاعبين كثير والله، لوكاكو في بلجيكا، يمكن بعد خروج بلجيكا نبدأ نسمع أخبار عن لوكاكو بشكل أكبر. أسبانيا لاعبينها المرتبطين، يمكن سمعنا خبر أنه موراتا ألغى، أو دياغو سيموني ألغى ارتباط موراتا أو أصر على بقاء موراتا في أتلتيكو، وانهارت الصفقة مع نادي القادسية السعودي، لكن مجرد يعني خلاص نصبر كلها 10 أيام ونسمع أخبار اليقين، وربما قبل نسمع تعاقدات الأندية السعودية مع لاعبين من اليورو والكوب. نطلع الفاصل قصير ومستمعين الكرام نرجع نكملت مع تعليقاتكم وأراءكم وسيلتكم على الواتساب على الرقم 054-88-11700. يا هلا وسهلا مستمرين معاكم مستمعين الكرام في برنامجكم الجولة عبر أثير إذاعة ميكس اف ام، معي أنا خلف المايك والكنترول أخوكم محمد القحطان. مستمرين معكم للحديث عن يورو 2024 وكوبا أمريكا 2024 أيضا وآخر الأخبار والأحداث الرياضية في كرة القدم السعودية مع تعليقاتكم وآراءكم وتوقعاتكم اللي يسعد فيها على الواتساب على الرقم 054-88-11700 054-88-11700. وقبل ما نروح للتعليقات خلوني أخذ آخر الأخبار أيضا والأحداث. المنتخب السعودي أعلن رسميا عن إقامة مباراته الأولى في تصفيات النهائية لكأس العالم 2026 في ملعب الجوهر. ظهور الأول للمنتخب السعودي سيكون أمام إندونيسيا، منتخب الإندونيسي، في 5 سبتمبر المقبل. كامل التوفيق بإذن الله، إن شاء الله تتجدد ذكريات 2022 و 2018 لما تأهل المنتخب من ملعب الجوهرة بجدة بحضور 60,000 متفرج. إن شاء الله يتكرر هذا الإنجاز. وغير مستغرب، أعتقد أنه إن شاء الله المنتخب قادر بإذن الله تعالى. عندنا بعض التحفظات وعندنا بعض الأمور، لكن إن شاء الله تتعدل في المنتخب، وإن شاء الله مانشيني يصل إلى توليفة مناسبة ويصعد بالمنتخب السعودي إلى كأس العالم 2026. أيضا في خبر عاجل، سيتم تدشين متجر نادي الاتحاد رسميا في مدينة جدة خلال شهر أغسطس القادم في جدة بارك شارع التحلية بمساحة تتجاوز 200 متر مربع. ونادي نيوم يوقع رسميا مع حارس نادي الشباب السابق مصطفى ملائكة. والله نيوم ما شاء الله تبارك الله، رومارينو وعباس الحسن وشغالين ما شاء الله تبارك الله، قادمين إلى دوري روشن بقوة. طبعا أقصد أنهم جايين من دوري يلو إلى دوري روشن فيما لو صعدوا السنة القادمة. كامل التوفيق لنيوم ولكل الأندية في دوري يلو. طيب خليني أختم هنا ببعض التعليقات والأسئلة من مستمعين الكرام. هل ستلعب في الأعوام القادمة كأس الفينال سيما بين بطلي اليورو وكوبا أمريكا أم ستعاد بطولة القارات؟ أكيد ستستكمل هذه البطولة بين بطل كوبا وبطل اليورو في يعني في الأعوام القادمة، وسيكون هناك كأس قارات بطريقة مختلفة. يعني كأس القارات يعني زي ما شفنا في الفيفا اعتمد كأس قارات وكأس عالم الأندية، سيكون هناك كأس قارات للمنتخبات بعد نهاية كل البطولات. طبعا الموعد المنتظر لكأس القارات للمنتخبات سيكون 2025، أعتقد 2025 سيلعب كأس القارات بين بطل اليورو، بطل الكوبا، بطل آسيا، وأيضا بطل إقوانوسيا، وبطل أمريكا الشمالية الكونكاف. كنت بجيب الموعد بالضبط، ستقام في ديسمبر القادم إذا يعني أقرت انتهت البطولات عفوا، ستلعب في ديسمبر القادم. طيب وصلنا معكم مستمعين الكرام إلى نهاية حلقتنا اليوم برنامجكم الجولة، شكرا لكم على استماعكم، شكرا لكم على تعليقاتكم أراءكم أسئلتكم، وغدا نلتقي بإذن الله في نفس التوقيت، كونوا بخير. كان معكم محمد القحطاني، في أمان الله.